الله الرحمن الرحيم. آخر درس
الرواية بالمعنى،
رواية الحديث بالمعنى. ذكر المؤلف كم أو أشار إلى كم إلى كم قول
إلى قول
قولين. نعم، الأول
أن يكون عالما بدلالة الأفعال.
لا، في هذا في الرواية فرق بين المذهب في رواية الحديث وفي شرطه.
جواز
الرواية بالمعنى مطلقا. نعم، وهو لا، يعني جواز الرواية بالمعنى بشروط هكذا. وهذا قول من؟ جمهور أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء. والثاني
عدم المنع،
ولهم أدلة في ذلك. ما هو الصواب؟
الصواب أنه يجوز المنع إذا لم يكن هناك يعني الشيء، إذا كان لا يبدل اللفظ الحلال إلى حرام.
يعني الصواب الجواز، جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط. من تلك الشروط
أن يكون يعني الرواية بالأخوة، أن يكون بالمراد، أن تكون الرواية بالمراد،
يعني إذا روى بالمعنى يكون بمرادف اللفظ. نعم،
يكون عالما بدلالة الألفاظ.
ها؟ يكون عالما بدلالة الألفاظ.
نعم، يعني يرويه بما يرادفه كالقيام بالجلوس.
ها؟
يعني كان يبدل القيام بالجلوس، ألا الجلوس بالقعود، كذلك ألا يكون من جوامع الكلم.
ما هو؟
يعني أن يروي.
ها؟
لا يروي إذا كان الحديث بالمعنى، إذا كان الحديث جوامع الكلم.
إذا كان هذا جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام فلا.
كذلك قال
فيه وأيضا
لا
يكون ما تعبد بلفظه، وأن يكون مساويا للترجمة الأصل. نعم، فلا فلا يعني يأتي الأصل الذي هو اللفظ عام وهو يروي بالمعنى وجعله خاص، أو يكون مطلق هكذا، ويأتي يذكر بلفظ مقيد. ها؟ أما هذه أهمها، هذه أهمها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ومراسيل الصحابة مقبولة. درس اليوم يتعلق بالكلام على الحديث المرسل. من حيث تعريفه والمذاهب فيه والاحتجاج به أو عدمه، وكذلك الكلام على مراسيل الصحابة. فالكلام على مراسيل الصحابة تابع للكلام على حكم الحديث المرسل. نقرأ ما ذكره هنا. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه يروي إلا عن صحابي. هنا أشار إلى قولين أو إلى خلاف في المسألة في حكم مراسيل الصحابة. قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح المعمول به أن مراسيل الصحابة سواء كانوا من صغار الصحابة أو لم يكن من صغار الصحابة مراسيلهم مقبولة، وتصرف الأئمة وروايتهم للأحاديث تدل على هذا، فقد ذكروا لصحابة تأخر إسلامهم روايات كثيرة ولم يصحب بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنوات. والله وهكذا رأوا عن بعض الصحابة أمورا ما شاهدوها ولا كانوا حاضرين فيها، فدل هذا على أنهم رأوا عمن؟ عن الصحابة. مقصودهم مراسيل الصحابة أي أن صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مرسل الصحابة، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يروي عن صحابي آخر، بحيث يكون الصحابي في ذلك الوقت الذي ورد فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام غير موجود. إن صرح الصحابي قال حدثني بذلك فلان فهذا لا إشكال فيه، كما في حديث أبي هريرة في مسلم أن من أصبح جنبا أو من فلا صيام له، هكذا الحديث عن أبي هريرة. ثم لما سمع أبو هريرة بأن أمهات المؤمنين يروين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ثم يصوم، فلما أخبر قال لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن حدثني بذلك الفضل أو غيره. وعلى ذلك أمثلة كثيرة. أول حديث بعد حديث الأعمال بالنية في صحيح البخاري من مراسيل الصحابة ما ذكرنا له، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صحيحين، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، الحديث أو أول نعم. فهذا الحديث لم تكن عائشة رضي الله عنها آنذاك موجودة، بل إنما ولدت قبل البعثة 3 سنوات و4 سنوات وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون روايتها عن صحابي آخر أو سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. أما في حين نزول جبريل والحادثة التي حصلت ما كانت موجودة، وأمثلة كثيرة. والعلة في ذلك أو سبب ذلك يعني في قبول مراسيل الصحابة أنهم كلهم عدول رضي الله عنهم، وأن رواية الصحابي هي عن صحابي، وقليل أو نادر أن يروي عن غير صحابي، قد يكون نادرا، وإن روى عن غير صحابي بين. قال وقيل إن علم أنه يروي إلا عن صحابي، يعني هذا قول آخر، يعني ليس على إطلاقه أنه يقبل مراسيل الصحابة، قالوا إذا تأكدنا وتيقنا أنه يروي عن صحابي لا بأس، أما إن روى عن غيره فلا، لكن هذا كما سمعتم شيء نادر. قال وفي مراسيل غيرهم روايتان، يعني انتقل من الكلام على مراسيل الصحابي، مراسيل الصحابة إلى مرسل غير الصحابة التابعين فمن دونهم على خلاف هل يطلق على رواية غير التابع إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا روى الراوي الراوي آخر ولا يسمع منه أنه مرسل؟ أما المرسل الإصطلاحي فهو المعلوم عند طلاب العلم أنه ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح. هناك أقوال أخرى سيأتي الإشارة إليها، ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أولا أو فعلا. وأما رواية راو عن آخر ولم يلقى واسمع منه فهذا منقطع، لكن قد استعمل الأئمة لفظ الإرسال فيقول فلان عن فلان مرسل، هكذا هذه العبارة تجدها في كلام الحفاظ الكبار وأئمة الحديث، ولكن لابد أن تفهم الاصطلاح هذا، فلان عن فلان مرسل ما معنى؟ أنه ما سمع منه، أنه ما لقيه، فقد يطلقون على المنقطع مرسل. هل مرت بنا هذه المسألة؟ أين؟ ماذا قال ابن حجر؟ ها؟ ماذا؟ لا قبل هذا ذكره، ها؟ هو تعرض للكلام على هذا لأنه كان يتكلم على ماذا؟ ها؟ من يذكر؟ حتى ذكر، ها؟ لا قبل هذا أنه ذكر أنه قد يجتمع الإرسال والانقطاع، فقد يقول يعني يعبرون عن الانقطاع بالإرسال، نعم. لكن عند يعني عدم الاتصال لا يقولون يعني هذا، نعم ذكر عبارة يحتاج إلى مراجعة فيها، ما تكلم حول الاتصال في السند. وأرجع على هذه المسألة أنه قد يجتمع الإرسال والانقطاع، إلا أنهم يغايرون في الاسم. قال في مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. هنا أشار إلى قولين في حكم الحديث المرسل، القول بالقبول مطلقا والقول بالرد. أما المرسل في اللغة فأصله مأخوذ من قولهم أرسلت كذا، إذا أطلقته أو أطلقته ولم تمنعه، فكأن المرسل أطلق الإسناد. هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فقد وردت عدة تعريفات. قال العلائي رحمه الله: فيتحصل من مجموع ذلك في حد المرسل أقوال، أي في تعريف المرسل. أحدها وهو أكثرها اتساعا أن المرسل قول الواحد من أهل هذه الأعصار وما قبلها، يعني في زمنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه توسع. يعني هذا واسع جدا، يعني من قال قال رسول الله، أنت لو قلت قال رسول الله إيش هذا يسمى؟ لأنك أرسلته ولم تقيده. الثاني أن المرسل ما أرسله كبار التابعين الذين أدركوا كثيرا من الصحابة وتقل روايتهم عن التابعين، كسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وهما بعضهم قيد المرسل بما أرسله كبار التابعين. والثالث أن المرسل ما قال فيه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل الحديث، وهو اختيار الحاكم وغيره، وهو الصحيح بلا تفريق بين كبار التابعين وصغار التابعين. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. وما قول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، فهذا منتقد، يعني من قال المرسل هو ما سقط منه الصحابي، هذا منتقد. لو كان الساقط الصحابي لا إشكال فيه، سيكون صحيحا واحتجم به. إذا علمنا أن الساقط الصحابي، لماذا نتخوف من الحكم على المرسل بأنه صحيح؟ نقول صحيح، علمنا أن الساقط هو الصحابي. قال ومرسل منه الصحابي سقط، هذا فيه نظر. فلماذا ضعف الحديث المرسل كما ذكر الحافظ في المعلق؟ ها، للجهل بحال المحذوف، بحال المسقط. لا ندري من هذا الساق، ما ندري، كما قال الحافظ في نزهة النظر، سيأتينا إن شاء الله، أن الآن الساقط يحتمل أنه صحابي ويحتمل أنه تابع، احتمال أن التابعي هذا روى عن تابعي، واحتمال أنه روى عن صحابي. طيب إن كان تابعي يحتمل أنه روى عن تابعي غيره آخر، ويحتمل أن هذا التابعي يكون ضعيفا، ويلزم يعني ما كما يقول ما تخرج إلى طريق. ومن التعريف الحديث المرسل، قالوا المرسل ما سقط من سنده رجل واحد، سواء كان المرسل له تابعيا أو من بعده، وظاهر كلام الإمام الشافعي واختيار الخطيب والمازري، وعليه يدل كلام أبي حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وغيرهما من أئمة الحديث عند كلامهم في المراسيل، يعني ما سقط من سنده رجل واحد إن كان التابعي. وهذا المحتمل لما يروي التابعي أن النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل نعم أنه سقط رجل واحد، فليس بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة إلا من؟ إلا الصحابي. ماذا يعرفون التابعي؟ لماذا؟ ها، هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني خذ تعريف الصحابي لكن اجعل الإيمان بمن؟ بالنبي، لا تقول بالصحابي. يعني الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومجتمع بالنبي مؤمنا به. كل في التابعي من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو التابعي. إذن هذا الغالب أن بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام صحابي، هذا هو المعروف. فقالوا إذا سقط رجل واحد فأرسله التابعي أو من بعده سواء كان تابعي أو تابع تابعي فهو مرسل. هذا قريب من القول الذي رجه لكن ذاك أضبط، سواء كان تابعي كبير أو تابعي صغير. إذا قال التابعي قال رسول الله، نعم. قال ولا شك في صحة إطلاق المرسل على هذا، يعني هذا إطلاق صحيح من حيث اللغة كما تقدم. فعلى هذا هو المنقطع سيان، سيكون هو المنقطع لأن المنقطع ما سقط من ثنائي سنة رجل واحد لا لا على التوالي، هذا لا على التوالي، هذا يسمى المنقطع ما سقط من سند أو من أثناء سنده رجل واحد لا على التوالي. وهؤلاء جعلوا المرسل ما سقط من سنده واحد، إذن بينه وبين المنقطع اتفاق واشتراك. قال وعند ابن عبد البر أن المنقطع أعم، وهو كل ما لم يتصل سنده سواء كان يؤذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. وأما المرسل فهو أخص منه، وما أرسله التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحاكم وغيره فالمرسل والمنقطع عندهم يفترقان افتراق الخاصتين، فالمرسل خاص بالنبي بالتابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمنقطع ما كان في إسناده قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، هذا هو المشهور. مذاهب العلماء في قبول الحديث المرسل والاحتجاج به أو رده، هناك مذاهب كثيرة لخصها العلاء رحمه الله وأرجعها إلى ثلاثة أقوال. قال ولهم في ذلك مذاهب منتشرة يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال. هل ألفت كتب في المراسي؟ لا لا، في المراسي الحادث المراسي، فرق بين المراسيل من الحديث وبين أحكام الحديث المرسل. المراسيل لأبي داود والمراسيل من أبي حاتم، وجمع من الحفاظ ألفوا كتب في المراسيل أن يذكر الحديث المرسلة. مراسيل أبي داود موجودة، مراسيل أبي داود موجودة في المكتب. فلا يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال، وهي القبول مطلقا والرد مطلقا والتفصيل. إذن ثلاثة مذاهب مشهورة. فالذين قبلوا الحديث المرسل مطلقا هم مالك، وقبلها أن ننسى هناك بحث أيضا جيد حول الحديث المرسل في أوائل كتاب ابن عبد البر التمهيد في المجلد الأول، بحث واسع حول الحديث المرسل وتعريف المرسل ومذاهب أهل العلم والحجة في ذلك، مبحث جيد في أوائل كتاب التمهيد لابن عبد البر. إذن المذهب الأول وهو مذهب من يقول بأن المرسل مقبول مطلقا، قال مالك، هم مالك يعني هؤلاء هم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة، وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وهؤلاء لهم في قبوله أقوال. هم قبلوه لكن هناك تفصيلات، أحدها قبول كل مرسل سواء بعد عهده وتأخر زمنه عن عصر التابعين حتى مرسل من في عصرنا. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهذا توسع غير مرضي. ماذا قال العلائي؟ يعني من يجعل المرسل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى من كان في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر، أحسن العشرين هذا على التاريخ الميلادي. وكتاب القطب ذاك جاهلية القرن وين 20 ونحن في 1015 يعني على حساب ايش التاريخ الميلادي. قال وهذا توسع غير مرضي بل هو باطل مردود بالإجماع. هذا القول الذي يندرج تحت القول الأول. ما هو القول الأول؟ تقبل المراسل المطلقة ثم لهم تفصيلات منها هذا أنه
يعني يقبل حتى ولو
مرسل تابعي أو من بعد التابعين إلى من كان في عصر المؤلف أو من بعده. هذا توسع غير مرضي بل هو باطل مردود بالإجماع في كل عصر على اعتبار الأسانيد والنظر في عدالة الرواة وجرحهم. ولو جوز قبول مثل هذا لزالت فائدة الإسناد بالكلية. لو قلنا كل حديث أرسله من أرسله مقبول هل بقي فائدة الإسناد؟ ماذا قال السلف ومنهم عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري؟ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وحدث ذات يوم رجل عند سفيان الثوري بحديث فقال أين إسناده؟ فرد عليه فقال له أو قال له يعني كأنه يقول له ما لا فائدة من الإسناد. قال ارتقي السطح بلا سلم تستطيع. وقالوا الإسناد الأسانيد هي القوائم بيننا وبين القوم. القوائم ما هي؟ الأسانيد. يقول هاتوا أسانيدكم. ولا زال أهل السنة يصولون على أهل الأهواء بهذا. اطلب أسانيد المعتزلة وأسانيد الجهمية وأسانيد الرافضة وأسانيد أي طائفة قل هاتوا أسانيدكم هاتوا إلى من تعزن أقوالكم هذه من حدثكم بها هاتوا سندكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر شيخ الإسلام في التدمرية في الحموية سند من الجهمية أو المعتزلة أو القدرية أنه يصل إلى من إلى
الذي سمى الذي سحر أو سمى النبي
الذي سحر هذا ابن أخت لبيد من العصر يعني مقالة القدرية نحو هذه. قال وبطلت خصيصة هذه الأمة. ما هي خصيصتها؟ إسناد. وسقط الاستدلال بالسنة على وجهها وظهور فساد هذا القول غني عن الإطالة فيه ولا تفريع عليه. وثانيها يعني من الأقوال المدرية تحت القول قبول مراسيل التابعين وأتباعهم مطلقا إلا أن يكون المرسل عرف بالإرسال عن غير الثقات فإنه لا يقبل مرسله. وما بعد العصر الثالث فإن كان المرسل من أئمة النقل قبل مرسله وإلا فلا. ثم أيضا من أقوالهم هؤلاء اختصاص القول بالتابعين فيما أرسله على اختلاف طبقاتهم. إذن يقولون المرسل المقبول مطلقا مرسل من؟ التابعين. قال وهذا الذي يقول به مالك وجمهور أصحابه أحمد بن حنبل وكل من يقبل المرسل من أهل الحديث ثم من ألحق بالمرسل ما سقط في أثناء إسناد رجل واحد غير الصحابي يقبله أيضا كما يقبل المرسل. يعني هذا هو هذا المذهب. والقول الرابع اختصاص القبول بمراسل كبار التابعين دون صغارهم الذين تقل روايتهم عن الصحابة. وثم اختلفوا. وقال آخرون لا فرق بين المرسل والمسند بل هما سواء في وجوب الحجة والاستعمال. هذا قول لهم أيضا. ولعل هذا القول الثاني أنه نقل كلام مسلم. قال وقال مسلم الإمام رحمه الله في مقدمة كتاب الصحيح في أثناء كلامه ذكر على وجه الإيراد والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. طيب هذا القول الثاني. القول الأول القبول على تفاصيل. القول الثاني ما هو في حكم المرسل؟ ها؟ الرد مطلقا. وهذا نقله مسلم قال والأصل والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. قال وهذا القول موافق لكلام ابن عبد البر الذي ذكرناه آنفا وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث. القول بإيش؟ بالرد. أو كلهم فهو قول عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعامة أصحابهما كابن المديني وأبي خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن معين وابن أبي شيبة ثم أصحاب هؤلاء كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وهذه الطبقة ثم من بعدهم كالدار قطني والحاكم والخطيب والبيهقي ومن يطول الكلام بذكرهم ممن صنف في الأحكام فقل من يدخل منهم في كتابه المراسيل إذا كان مقصورا على إخراج الحديث المرفوع. نعم من يذكر منهم في مصنف أقوال الصحابة والتابعين فإنه يجيء بالحديث المرسل أحيانا كعبد الرزاق. نعم هذه قد يذكرها أحيانا. وسعيد منصور بن أبي شيبة لا ترى أبا داود السجستاني رحمه الله أفرد للمراسيل خارج سنن كتابا ولم يخرجها فيه. يعني كان بإمكانه أن يجعل المراسل ضمن السنن لكن أفردها. وكلام الإمام أحمد بن حنبل في العلل يدل على ترجيح هذا القول لأنه وكل من يعلم علم علل الحديث وكل هذه والأقوال. قال على ترجيح هذا القول لأنه كل من يعلم علم علل الحديث يعترض على ما روي مسندا بالإرسال له من بعض الطرق ويعلله به فلو كان المرسل حجة لازمة لما اعترض به. يعني التعليلات التي يعلل بها المحدثون أن يأتي حديث متصل وصله بعض من فيه كلام خالفه إمام فأرسله فيقول الصواب أنه مرسل. الصواب أنه مرسل يقول الحديث ضعيف رفعه ضعيف الصواب فيه الإرسال. ماذا يعني أصل فيه الإرسال؟ نعم أنه غير مقبول. لو كان المرسل حجة هل سيعارض به المرسل الموصول؟ سيقول سواء المرسل والموصول سواء ما نحتاج أن نعلل هذا بهذا. مفهوم الآن ما هذا؟ ما نفهم عندك يا فرح؟
نعم أنهم يعللون الآن إذا جاء مسند وجاء مرسل يعللونه بالإرسال
بالإرسال. فدل على تفريق عندهم بين المتصل وماذا والمرسل. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرع يقولا لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحة المتصلة. وهذا هو قول جمهور الشافعية واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهم من المالكية والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة كثير من أئمة الأصول. ثم من هؤلاء من بالغ في الرد يعني من هؤلاء وليسوا كلهم حتى لم يقبل مراسيل الصحابة يعني بالغ بعضهم وهذا المبالغة فيها نظر كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغير من أصغر الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسير وأكثر روايتهم أو عامتها عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وطائفة يسيرة والجمهور على خلاف ذلك. على خلافه قبول مراسل لا. نعم من هؤلاء الذين ردوا المرسل مطلقا منهم من قال برد مراسل الصحابة لكن الجمهور خالفوه. جمهور القائلين برد المرسل فرقوا بين مرسل الصحابة ومرسل غيره. قال لأن العلة في رد المرسل وصلنا إلى بيت القصيد. لأن العلة في رد المرسل إنما هي الجهل بعدالة الراوي لجواز أن لا يكون عدلا وهذا منتف في حق الصحابة رضي الله عنهم لأن كلهم عدول ولا يضر الجهالة بعين الراوي منهم بغير كونه صحابيا. وهذا القول في التضييق مقابل للقول بالمتقدم الذي بالغ القائل به في التوسع حتى قبل مراسيل أهل هذه العصر وما قبلها. وما هي حجة من رد مراسيل الصحابة؟ نقرأ منها. قال: وعامة ما أعل به الأستاذ في رده ذلك، يعني من لم يقبل مراسيل الصحابة، أن وجدنا لبعض الصحابة أحاديث حدثهم بها جماعة من التابعين فرووها عنهم، وللخطيب البغدادي مصنف في ذلك في رواية الصحابة عن التابعين. وإن كان ذلك موجودا فهو محتمل فيما أرسلوا، أن يكون هذا المرسل رواه عن مثله من الصحابة، وأن يكون رواه عن تابعين حدثه به عن صحابي، والجهالة مؤثرة في التابعين وإن لم تؤثر في الصحابة. يقول: نعم نحن معكم أن الصحابة كلهم عدول، لكن ما يؤمننا أن الصحابي سمع ممن؟ وهل التابعين كلهم عدول؟ لا، منهم من هو مجهول. قال: وجواب هذا، إذن هذا رد على هذا القول، أن القدر الذي رواه بعض الصحابة عن بعض التابعين نذر يسير جدا، والأحاديث المرفوعة فيه نادرة، بل أكثره كلمات عنهم أو حكايات نحو ذلك. إذا روايات الصحابة عن التابعين ما هي؟ إما حكايات أو أقوال أو عبارات يقولها التابعي. والغالب الأكثر الأعم إنما هو رواية الصحابي عن مثله، فإذا أرسل الصحابي حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحمله على أنه سمعه من صحابي مثله أولى من حمله على رواية عن التابعي. إذن تحمل رواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يسمع من النبي على روايته عن، ها، تقول روى عن صحابي أو روى عن تابعي؟ عن صحابي. قال: لأن الحمل على الغالب أولى من الحمل على النادر. هذه قاعدة، هذه قاعدة. قلنا نحمل رواية الصحابة الذين أرسلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم روى عن الصحابة، ولا نحمل رواية عن التابعين. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الحمل على الغالب أولى من الحمل على النادر الذي لم يكثر. قال: هذا ما لا ريب فيه. وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ليس كلنا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الكفاية مذكور، منه كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب، حدث الشاهد الغائب. رواه الخطيب أبو بكر في الكفاية، وروي نحو عن أنس. فهذا البراء من كبار الصحابة، وقد صرح بأن بعض رواياته مرسلة عن مثله من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر القول بالتفصيل في القبول والرد، يعني فرقوا، قالوا: من علم من عادة أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل مرسله، وإذا علم أنه يرسل عن كل أحد فيرد مرسله. ونقلوا عن جماعة من الأئمة الذين كانوا طيب. ما هو القول الآن الراجح؟ انظر الآن الذي رجحه العلائي رحمه الله، وهنا نقل عن شيخ الإسلام بعد أن ذكر حجج من قال بهذا القول: من علم من عادة أنه لا يرسل إلا عن ثقة، قالوا مراسله مقبولة. ما معنى مقبولة؟
أنها مقبولة في باب
يعتضد بها، يعني يعتبر في الشواذ والمتابعات. يعني إذا لم يوجد إلا حديث مرسل ممن مراسلهم أحسن من غيرهم، تأخذ به أولى أحسن، كما قال الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير لنا من الرأي، الحديث الضعيف خير من الرأي، هكذا قال. ومقصوده بالحديث الضعيف الحسن لغيره في اصطلاحنا. بعد أن ذكر العلائي هذا الأقوال، القول الثالث قال: فهذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة وأعدلها كما سيأتي تقريره إن شاء الله. وهو غير قول الراجل المتقدم، لأن ذلك يقبل المرسل ما لم يعرف الراوي بالإرسال من عين غير الثقات، وهذا القول يتوقف عن قبول المرسل حتى يعلم أن الراوي لا يرسل إلا عن ثقة. هنا كلام لشيخ الإسلام من منهاج السنة النبوية، قال: والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود، لأن هذا عمل أئمة على هذا، ومنها المردود ومنها الموقوف. فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله في الصحابة أو دون الصحابة. من هو الذي مركز معنا؟ مرسل غير. فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية، أما لا يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. ثم أفاض في بيان ذلك منهاج السنة الرابع 117. وأيضا هناك مسألة تدرس في كتب المصطلح حول كلام الشافعي في قبول مراسيل من؟ سعيد بن المسيب، هل هذا على إطلاقه أم لقرائن ظهرت؟ وأيضا هناك تفصيل يذكره الأئمة في مراسيل التابعين، فبعض مراسيل التابعين يقولون قوية، قد ذكرها فصل هذا الذهبي رحمه الله في الموقظة، ذكر مراسيل التابعين الذين مراسلهم قوية ويحتج بها، ومراسيل بعض التابعين الذين مراسلهم ضعيفة. يقولون الزهري الإمام الحافظ الجبل مراسله من أضعف المراسيل، الحسن البصري مراسله من أضعف المراسيل، لماذا؟ يرسل عن من هب ودرج، يعني ما كانوا يعني يميزون. قالوا الزهري وكذلك الحسن البصري أئمة، لو كان الذي حدثهم ثقة لا لصاحوا به، يعني لبينوا سموه، لكن لما كان في شيء نعم تركوه وأرسلوا الحديث. يقول ما فائدة أجعل بيني وبين الصحابي من أو بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجل ضعيف، رجل ضعيف فأروي عن النبي أحسن هكذا. نعم، فالذين كانوا يأخذون عن كل أحد يروي عن الضعيف وعن الثقة وعن غير ذلك، هؤلاء مراسل من أضعف المراسل.
كان يرسل كثيرا.
نعم، هو قد ينظر يعني يرسل، قد يرسل عن غيره، يعني يحدث الراوي لم يلقه أو لم يسمع منه، هذا يعتبر أنه إرسال. ونحتاج أن ننظر تلك العبارة المحررة لابن حجر رحمه الله. وأيضا هنا كلام أيضا حديث المرسل بشيء من التحرير جيد في البحر المحيط، الثالث صفحة 457، يعني ذكر تفصيل جيد جدا، أحسن كتاب فيما يتعلق بحكم الحديث المرسل أو حديث المراسيل كتاب العلائي جامع التحصيل في أحكام المراسيل، هذا أحسن مرجع. وهنا أيضا بحث جيد من 457 إلى 477.